بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم بيان ما ذكره بعض المحققين المعاصرين في الواجب الكفائي عن الوجوب الجماعي، وكيف أنه إذا فرض أن الواجب الذي لا ينهض به إلا جماعة، إذا فرض أن بعض المكلفين لم يكونوا ممن يتوقف عليهم القيام بالواجب، إذا فرض أنه لم يكن بصدد الطاعة، كان ممتنعا عن الطاعة، فهل يجب على الآخرين القيام بشيء أو يسقط عنهم؟ فانتهى كما انتهينا إلى سقوطه عنهم، ولكن منشأ السقوط لم يكن ناشئا لا من الامتثال، لأنه بلا إشكال لم يتحقق، ولا من العصيان، لأنه هذا البعض الذي كان بصدد الطاعة لم يكن هو العاصي، إنما كان العاصي غيره. ولهذا في مقام تخريج سقوط التكليف عن من كان بانيا على الطاعة، عندما يكون الآخرون الذين لا بد من نهوضهم بأعباء الأمر مشتركين مع بقية المكلفين من أجل إنجاز ذلك الواجب الذي لا ينهض به إلا جماعة، في مثله لا بد من تخريج هذا الحكم بصياغة مناسبة تبين منشأ ارتفاع التكليف. فذهب إلى أن التكليف الشرعي مقيد بقيد، وهو عدم امتناع بقية المكلفين عن تأمين العدد اللازم للقيام بالطاعة، وإلا لم يجب على غير الممتنع منهم، من لم يكن ممتنعا لا يجب عليه أن يؤدي ما دام الآخرون ممتنعين. في هذا المطلب قلنا أنه نحتاج أن نتوقف في هذا الشأن للتأمل في بعض الخصوصيات التي وردت فيه. ابتداء نسأل، ما المراد من كلمة امتناعهم الواردة في قوله أن الحكم مقيد بعدم امتناعه، امتناع الآخرين بالقيام مثلا بالواجب أو ما يقرب من هذا الموضوع؟ وهكذا قال أن الحكم مقيد بقيد آخر، وهو عدم امتناعهم عن تأمين ذلك العدد، وإلا لم يجب على غير الممتنع منهم. كلمة امتناعهم ما المراد منها؟ هل أن المقصود منها هو عدم عزمهم على الطاعة؟ عندما يقول امتناعهم عن القيام بهذا الأمر، يعني القضية مأخوذ فيها حالة النفس وعزمها، أو المقصود هو مجرد عدم إطاعتهم؟ أنا ما خطر ببالي احتمال ثالث، إذا خطر ببالكم أيضا بينوا. لا عم يعني هو صار عدم الامتناع، عدم الفعل يعني. عم شلون يعني؟ لا يقول عدم امتناعهم، شنو هو الجامع؟ من كلمة الامتناع المراد منها الأعم من ماذا يعني؟ فصار هذا الاحتمال الثاني شيخنا، قلنا إذا عندكم احتمال ثالث بينه، مو إذا عندكم عبارة ثالثة بينه، صار نفس الاحتمال الثاني.
جهلهم مثلا يقدر الصواب؟
أكو احتمال هو يقصد جهلهم؟ شنو علاقة الجهل بالقضية؟ احنا عندنا حالة قاعد نناقشها. اي فاحنا عندنا حالة نناقشها انه هؤلاء ليسوا مطيعين، ليسوا بصدد الطاعة، ليسوا عازمين على الطاعة، بالنتيجة سهل منشأ عدم إطاعتهم أو عدم عزمهم على الطاعة، فليكون جهلا أو يكون شيء آخر، هذا مطلب آخر، هذا من أسباب. زين، المهم إذا خطر ببالكم فرد احتمال يمكن أن تحمل عليه العبارة بحيث يكون حمل على الصحة في العبارة، مو يكون تنكيد بالعبارة، وهذا ما ينفعنا. المهم احنا الآن خلنا نناقش هذين الاحتمالين، إذا خطر ببالكم احتمال ثالث إن شاء الله هم نناقشه. فهل أن المقصود من كلمة الامتناع، امتناعهم الواردة في الكلام، هو عدم بنائهم وعزمهم على الطاعة، أو هو مجرد عدم إطاعتهم؟ أما على الأول فلا مبرر لأخذ العزم قيدا، لأنه غير مقوم واقعا لتحقق الطاعة، فقد لا يعزم البعض على الطاعة ثم يوفقون فيطيعون. يحصل كثيرا يوفق بعدين، هو ما عازم الآن، أنت ما عازم الزور، بعدين تعزم الزور وتروح. بعدين أقول الآن، هو الآن اللي هو ما عازم، إيش راح يصير؟ فهو ما دام الآن مو عازم، يعني ماذا؟ يعني متحقق عند الامتناع. إذا كان المراد من عدم معنى الامتناع يعني العزم أو عدم العزم، فراح يتحقق. على أي حال، أما على الأول
هذا يمكن واحد ما عزم على زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وتجي سيارة ثانية من الشيخ تروح على الإمام،
نعم
يوفق إلى الطاعة.
صحيح، فهو عندما لم يكن عازما كان الشرط متحقق، فإذا الشرط متحقق ماكو لزوم تكليف على الآخرين، بناء على هذا هيك راح يصير. فاحنا مو مجرد انه واحد ما عازم ممتنع يعني ما عازم، هذا ما نقدر نحمله على هذا المعنى، لان هذا راح يكون شرط بعد متحقق في حق، يعني في حق اصحاب الاخرين الذين يجب ان يطيعوا. نعم، اما على الاول فلا مبرر لاخذ العزم قيدا، لماذا؟ لانه غير مقوم لتحقق الطاعة، فقد لا يعزم البعض على الطاعة ثم يوفقون ويطيعون، وقد يعزم العازمون على أعلى مراتب الطاعة ثم يخذلون وينكصون، نعوذ بالله. هذا أيضا هم قابل أن يتحقق، فإحنا نتصور أنه الشرط ما متحقق لكن هو بعدين ما يطيع، إذا ما يطيع يعني بالنتيجة هذا عاجز ما قدر يمتثل، فاحنا نقع نفس المحذور، واحد عازم على الطاعة فكأنه الشرط متحقق، يعني هو عازم على الطاعة ما عازم على الامتناع. مثلا مثال البسيط، مثال حمل الحجر الثقيل الذي لا ينهض به إلا 10، فكان هنالك 8 عازمين على الطاعة وهم بصدد الطاعة، كان هناك 2 ممتنعين، بمعنى أنهم عازمين على عدم الطاعة، وهذا أشد المراتب، مو أنهم مو عازمين على الطاعة، أصلا عازمين على العصيان وصرحوا بذلك، ثم بعد ذلك أطاعوا، صارت النتيجة. أنهم أطلعوا يعني بالنتيجة تحقق الأمر. إذا لا انعكس الحال أن هؤلاء الذين الاثنان اللي هم محل الكلام كانوا بانين على العصيان ثم بعد ذلك امتثلوا، عفوا إذا كانوا بانين على الطاعة ثم بعد ذلك نكصوا، هم بانون على الطاعة بأشد مراتب البناء على الطاعة ثم في آخر لحظة وهنوا عن الطاعة. لا، هم هؤلاء محل الكلام. فمن صار الأمر هكذا؟ هؤلاء الثمانية يقدرون ينجزون الواجب؟
لا.
هو المفروض الواجب لا يقوم به إلا عشرة. فإذا ربط القضية عن هذا اللي نريد نوصل له، إذا افتهمنا الامتناع بمعنى العزم، ربط الأمر بالعزم يخل بالمطلب، لأنه العزم ليس مسابقا لما يحصل واقعا خارجا، لأن العزم قد يتخلف سواء كان عزما إيجابيا على الطاعة أو عزما سلبيا على العصيان، هو قابل أن يتخلف. ومن ثم فربط الأمر بالعزم وجعل الاشتراط هو العزم هذا لا يكون نافعا، لأنه ما يحقق الإطاعة لهؤلاء الثمانية بالنتيجة ما راح يطيعون. هذا الاحتمال الأول. وأما بناء على الثاني وهو كون المراد من كلمة امتناعهم هو عدم إطاعتهم، فستكون صيغة القيد بالدقة الحرفية هي عدم إطاعتهم، لأن معنى الامتناع هو عدم الطاعة، والقيد من أول أخذ أمرا عدميا هو عدم امتناعهم، وهكذا وردت العبارة. العبارة هكذا كان ألفاظها، بقيد آخر وهو عدم امتناعهم عن تأمين ذلك العدد، وإلا لم يجب على غير الممتنع منهم، فهو مشروط بعدم امتناعهم، مقيد بعدم امتناعهم. صحيح؟ إذا صار مقيد بعدم امتناعهم إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير الامتناع هو عدم الطاعة، فإحنا كلمة امتناع تساوي عدم الطاعة، والقيد هو عدم امتناعهم، فإيش راح يصير؟ عدم وعدم طاعتهم. يعني ماذا؟ يعني الطاعة، فهو مقيد بطاعته. صار واضح؟ أما بناء على الثاني وهو كون المراد من كلمة امتناعهم هو عدم إطاعتهم، فستكون صيغة القيد بالدقة الحرفية هي عدم عدم إطاعتهم، وهو عبارة أخرى عن كون القيد هو إطاعتهم أو إطاعتهم، لأن نفي النفي إثبات، ويكون التعبير بأن القيد هو عدم امتناعهم عن تأمين ذلك العدد الوارد في العبارة مجرد تفنن في التعبير تلافيا لجفاف العبارة. وعليه إذا كان بهذا النحو، يعني ماذا؟ صار الامتثال، صار التكليف مقيدا بإطاعة الآخرين، التكليف صار مقيدا بإطاعة الآخرين، يعني كل واحد يقدر يقول تكليف مقيد بإطاعة الجميع، التكليف المتوجه في حقه أو مثلا تكليف الجامع هو مقيد بإطاعة الآخرين بأن الآخرين يطيعون. طبعا هذا بغض النظر عما فيه من الغرابة التي أشرنا إليها، وأنه هذا يلزم من عند أن يؤخذ مقام الامتثال في مقام التكليف. تكليف يقيد بأن الآخرين يطيعون، هو التكليف مقام التكليف قبل مقام الطاعة، بمعنى متأخر، يؤخذ المتأخر في المتقدم وما أشبه ذلك من الأمور. إذا تريد نقب عليها وإن كان إحنا عموما هذه اللوازم الباطلة من نتفاعل معها، ما دام التكليف هو بحسب البشر هو أمرا ذهنيا، فمن يكون أمر ذهني هو قابل الذهن لأنه يلتفت إلى المتقدم وإلى المتأخر ويقيد ويربط، فلهذا لم نقف عند هذه الإشكاليات. المهم إذا وصلنا إلى هذه النتيجة وهو أنه يكون مقيدا بالطاعة، لهذا راح يكون هو الأقرب. سنلاحظ أهمية هذا الموضوع فيما يأتي من أبحاث لعله نصل إليها، يعني نصل إلى شاطئها اليوم إن شاء الله في مقام معرفة المقتضى الأصل العملي. من تدرون إحنا الأصل العملي سيد الأصول العملية هو الاستصحاب، فإحنا من نستصحب إذا المأخوذ أمر وجودي طبعا نستصحب عدمه، صحيح؟ إذا المأخوذ أمر عدمي بعد ما نقدر نستصحب عدمه، صحيح؟ بل هو نستصحبه، لأن استصحاب عدم الأمر العدمي يعني ماذا؟ يعني إذا المأخوذ عدم فهو راح يصير هذا مناسب للاستصحاب، صحيح؟ وعليه فرح يترتب أثر بالغ أنه كيف يجري الاستصحاب في مقام معرفة الأصل العملي راح يختلف الحال كثيرا. العبارة ظاهرها أنه عدم امتناعهم، فإحنا نستصحب عدم امتناعهم كأنه هكذا، كلمة عدم امتناع يعني ما نستصحب عدم امتناع، أما إذا صارت معنى عدم امتناع يعني الطاعة، فما نقدر نستصحب تحقق الشرط بل نستصحب عدم تحقق الشرط مع الشك. وسيأتي ما نريد الآن إحنا نطول البحث، سيأتي. المهم إحنا افتهمنا أنه الظاهر من العبارة الأنسب بالعبارة هو أن تحمل على هذا المحمل. وبغض النظر عن كل ذلك فنحن في غنى عن دعوة التقييد لما تقدم بيانه في مباحث مراتب الحكم. احنا على مبنانا كما ذكرت هذا في الدرس الأخير، بعد لا يحتاج إلى إعادة بس إيجاز، أنه احنا على مبنانا الأمر سيكون مختلفا جدا. لماذا؟ لأن احنا نبني على أن القضية العقلية قد تتفكك عن القضية الشرعية، فإحنا ماكو معنى أن الحكم الشرعي هو يكون على الجميع، يعني على الجماعة بما هي جماعة، حكم جماعة، والحكم العقلي بوجوب طاعته يصير على الأفراد فردا فردا، وهذا الحكم بوجوب الطاعة الذي يستلزم الإدانة على المخالفة واستحقاق العقاب على المخالفة والعصيان، لا يتحقق استحقاق العقاب على المخالفة ولا الإدانة ولا القبح، قبح المخالفة في حالة العجز، فالعجز بالحقيقة يرفع الحكم العقلي ولا يرفع الحكم الشرعي. وعليه فهو الوجوب يبقى مطلق في حق الجميع، وحتى وجوب طاعته يبقى مطلق في حق الجميع عقلا، ولكن لأنهم كلهم قادرون فوجوب الطاعة متحقق ما أكو مانع من عنده، ولكن الإدانة واستحقاق العقاب على المخالفة على عدم القيام بالأمر بسبب أن الآخرين لم ينهضوا بالأمر وهو وحده مو قادر على أن يحقق الواجب الجماعي، هذه تصير مشروطة بماذا؟ بأن الآخرين ينهضون بهذا الأمر، وإذا هو صار عاجز بعد يسقط عنه، فالأمر سيختلف جوهريا وتنحل المشكلة فيه. بعدين ما عندنا من هالناحية إشكال. إحنا الصياغة النهائية لأمثال هذه الأحكام عندنا ستكون أن الحكم الشرعي مطلق غير مقيد، أصلا من نرتضي هذا القيد الذي ادعي وفرض أنه قيد في متن الصياغة الشرعية، أصلا من ارتضي؟ نقول هذا أصلا حقه وشأنه أن يكون في المقام الآخر، مقام الامتثال والطاعة الذي هو مقام عقلي، ولا يدخل في هذا المرتبة الشرعية للحكم. هي ثبوت طبعا، هي ثبوت واقعنا كذا مرتبط بها القضية. واضح إن شاء الله. نعم، ماكو داعي للاستثناء، ماكو داعي. لا أخو، هذا مطلب آخر. توجد أحكام ثانوية، يعني ما عندنا مانع أن توجد أحكام ثانية. هو بعد حسب ما يأخذ الشارع يقول أنه المضطر حكم كذا، هذا أيضا حكم ثبوتي شرعي واقعي، ماكو مانع من عنده. هذا كله من حيث العلاقة بين الحكم الشرعي الجماعي والحكم العقلي بوجوب الطاعة ثبوتا بحسب الواقع ونفس الأمر. طبيعة الارتباطات هي هكذا. يبقى أنت كيف تحرز أنه ما الذي تحقق عندك وما الذي لم يتحقق؟ هذا مقام آخر. الآن احنا عرفنا العاجزون لا يدانون، لا يدانون. هناك رؤية أخرى التي ذكرناها، قالت العاجزون أصلا ليسوا مشمولين بالتشريع، لأنه تشريع مقيد بعدم امتناع الآخرين. صحيح ولا؟ خلينا نقول رؤيتان احنا صار عندنا لا بأس، لكن بالنتيجة من الناحية الواقعية من كان عاجزا بنحو القضية الشرطية فهو ليس مكلفا على رأي بعض المعاصرين، أو عندنا هو ليس مدانا، ليس مؤاخذا ولا مستحقا للعقاب على الرأي الثاني المختار. هذا نعبر عن العلاقة بين الحكم الجماعي وبين حكم العقل، العلاقة الواقعية بينهما في نفس الأمر. زين، في مقام إحراز هذا الأمر، يعني الآن هو عاجز لو مو عاجز لا ما يدري، أو إذا يدري هذا نسميه بعد يصير بحث إثباتي مو ثبوتي. بحث الثبوتي أن الحكم الشرعي مثلا تجب طاعة، بحث الإثباتي ونشوف عندنا حكم شرعي لو ما عندنا حكم شرعي. فإذا أثبتنا حكم شرعي صار هذا مقام الإثبات لذلك الأمر الثبوتي. صحيح لولا؟ هذا بعد واضح إن شاء الله. وأما في مقام الإثبات والإحراز الذي هو المطلب الأهم اللي تترتب عليه الآثار العملية من الناحية العملية، فإن أحرز بعض المكلفين أن الآخرين فإن أحرز بعض المكلفين بالقطع أن الآخرين سيمتثلون وجب عليهم عقلا المضي قدما لتحقيق الامتثال. وإن أحرزوا العكس بأن قطعوا بعدم قيام الآخرين بالواجب سقطت عنهم المنجزية والإدانة بلا إشكال والمسؤولية. وأما على رأي بعض المعاصرين فشو تصير النتيجة؟ أصلا التكليف هو ما شاملهم، ماكو تكليف في حقه، تكليف شرعي ماكو في حقه. وكذا ان تيسر لهم احراز ذلك باماره ظنيه معتبره فيكون العمل عليها، سواء احرزت الاماره اطاعتهم او عدم اطاعتهم، اطاعه الاخرين.
900
نعم، في مثال الحج الالف اطاعه 900، وهذا كله واضح لا لبس فيه، يعني مقام القطع تقوم الاماره، هذا ما عندنا اشكال. وأما إذا لم يكن لديهم محرز، نال بيت القصيد، نال المشكلة. فبالنتيجة يعني يجب أن يمتثل، مثل ما قلنا إذا أحرز أن الآخرين سيطيعون بالقطع، هو لازم يأدي. إذا هو ضمن الألف وأحرز أن 900 سينهضون بالأرض، هو بعد يجب عليه أن يبادر حتى يكمل واجبه، يؤدي واجبه.
ليش؟ إحنا إذا نعرف كل الناس مطيعين،
ستفترضون أنا قاعد أقول كلام واضح، أنا قاعد أمهد لمطلب آخر يبين حتى نفكك نعرف وين الغموض. بعض الواضح. احنا قلنا هذا واضح، انتم قاعد تشكلون عليه تقولون هذا واضح، هذا اشكال يعني نتقبله. واما اذا لم يكن لديهم محرز كما هو الغالب في او الشائع في غالب موارد الابتلاء بالواجبات الجماعية من قبيل الأمر بالمعروف. أنت تدري أن معروفا واجبا متروكا عند بعض الناس، أنت وحدك لا تنهض لتحقيق الأمر بالمعروف بما يحقق المطلوب إلا أن يكون هناك موقف جماعي تعلم بذلك. فإذا صار التكليف هنا جماعيا ولو في هذا الموقف. من صار التكليف جماعي، أنت تشك أن الآخرين سينهضون بما عليهم أو لا، ما هو حكمك؟ لازم تبادر لو تقول أنا ما ضامن أنه الآخرين سيقومون، إذن أنا هم أجلس في بيتي. هذه مسألة جدا ابتلائية. وكذا في النهي عن المنكر، الكلام ندري أنه راح يصير منكرات في مواسم معينة، البعض راح يقومون بأعمال منكرة في الشوارع أصلا في موسم معين في أيام معينة مناسبة معينة في السنة تتكرر ندري. فإذا صار موقف جماعي ضد هذا المنكر سيترك أهل المنكر منكرهم، أما أنه أنا وحدي أقوم بالأمر ما قادر في مثله. أنا أدري أنه إذا صار مثل موقف من 1000 مثل مثال الحج، عدم خلو مثلا المناسك من الحج من الحجيج، إذا كنت أعلم أنه 1000 إذا نهضوا بالأمر وأنا واحد منهم راح يتحقق، لكن أنا ما أدري هل يوجد 999 أو لا، أو أنا أعرف أن 10 مثلي أو 100 مثلي أن ذولا معلومون أنهم سينهضون بالأمر، لكن لا أعرف هل يوجد 900 أو لا. أغلب الأحيان إحنا ما عندنا طريق لأن نحرز حال الباقين، حال الناس. شلون واحد يحرز حال الناس؟ هذه هي الحالة المتعارفة الشائعة. في مثله على ماذا يكون البناء؟ نبني على لزوم الاحتياط أو نبني على ماذا؟ على أنه البراءة من القضية. إحنا عندنا شك، فش نسوي؟ لازم نفزع للأصول العملية حتى تنقح لنا. هنا اللي قلنا المطلب جدا مهم، صياغة القيد شنو راح تكون. يعني تتصور إذا هو الشرط هو إطاعة الآخرين، الآخرون نستصحب عدم إطاعتهم، فمعناه نستصحب تحقق الشرط، عدم تحقق الشرط. وهو الحكم الشرعي بوجوب الأمر المعروف أو النهي عن المنكر صار مشروطا بماذا؟ هذا الجماعي في هذه الحالة الجماعية مو الفردية، صار مشروطا بأن الآخرين يطيعون. فإذا أنا لا أعرف أنهم يطيعون أو لا يطيعون، فهم كانوا لم يطيعوا سابقا ولو لأنه ماكو موضوع، الآن أستصحب عدم إطاعتهم. وهو هذا الاستصحاب هكذا يقتضي؟ فإذا الاستصحاب اقتضى عدم إطاعتهم، يعني الاستصحاب نقح لي عدم تحقق الشرط. إذا نقح لي الاستصحاب عدم تحقق الشرط يعني أكون أنا في حل من التكليف. واضح؟ هذا طبعا لا ننسبه إلى بعض المعاصرين المحققين، وإنما نقول هذا لازم كلامه، لم أجد أنه تحدث في هذا المطلب، لكن هذا لازم مطلب، لازم المطلب هذا. ما دام هذا هو القيد، ليش إحنا قلنا يحتمل أن يكون كذا وأن يكون كذا؟ ما دام هذا هو القيد، هذا النتيجة لازم تصير. واضح إن شاء الله؟ زين. على أي حال، هنا كذلك في الجهاد الدفاعي، نادى منادي الجهاد للدفاع عن حريم المسلمين، ولكن هذا الواجب لا ينهض به 10 ولا 1000، وإنما يحتاج إلى عشرات الألوف كي يتمكنوا من إنجاز الواجب. في مثله هل يجب الدفاع حتى مع عدم إحراز قيام الآخرين؟ مثلا بعض الشهداء رحمهم الله بابتداء كانوا مبادرين للدفاع أصلا، أيام النكوص والتقاعس الأيام الأولى تذكروا؟ فإذا قلنا ما يجي أصلا ذولا راح يصير عملهم في غير محله، ليش تشهدوا أصلا؟ ليش بذلوا أنفسهم في غير محله؟ حتى ظاهرا في غير محله، هو ما يدري أن الآخرين مثلا كانوا سينهضون أو لا ينهضون. يقول أنا من ناحيتي أنا أدي تكليف، هو ما عندك تكليف شخصي، تكليفك جماعي فمرتبط بالآخرين، الآخرون هم عندهم شرط، فأنت ما تدري ماذا، وإلى آخره من الأحكام المشابهة الجماعية. لا يخفى، يعني عندنا مثلا نصرة المؤمن كذلك، من قبيل رد أهل البدع كذلك، بدعة منتشرة شبهة مضللة، هذه ما إذا واحد يردها ما راح ينفع، حتى ترد يحتاج موقف عام. مثلا بعض الأمور هي مراتب، أنت ترد ولو أمام عشرة قد يكون هذا ما ينطبق بالنسبة للبدع. بعد أمثلة إحنا من ما عندنا تشاح في المثال، ويعني مناقشة كثيرة في المثال، فرضية القضية. نعم بالنتيجة قلنا ما نريد نتناقش بالمثال لأنه بوجوه عديدة، بس إحنا بناء على أنه يتحقق نفس المشكلة فيه، ما الحكم؟ إحنا ابتداء في مقام تنقيح الأصل العملي، الوظيفة العملية، لهذا بالحقيقة أهم مسألة في بحث، هذه أهم مسائل بحث، هي المسألة المفصلية النهائية، اللي إحنا حتى ابتداء قلنا الأثر العملي راح يترتب هنا، هذا أهم شيء. ابتداء إحنا نريد نعرف الارتكاز ما هو. ارتكاز العقلي في مثل هذه الموارد يقتضي أن الإنسان يبادر للطاعة، حتى إذا ما يدري أن الآخرين ماذا سيفعلون، مو إلا يحرز أنهم سيفعلون حتى لازم يطيع، هو لازم يطيع ما لم يحرز أنهم لم يفعلوا، فقضية ارتكازية. وما أدري أنتم تشاطروني القول في هذا الارتكاز أو لا، ربما البعض، أنا طرحت هذه المسألة على بعض الأفاضل فبعضهم توقف، لكن جوابه كأنه كان توقف لشبهة مو توقف لنا. على كل حال ما أقدر أجزم، يعني أنتم ماذا تروا؟ أنه إنسان عنده تكليف جماعي ما يقدر هو ينهض بالواجب وحده، ويشوف نفسه أنه هو من جهته ومجموعة من الناس الذين لا يكفون لإنجاز الواجب هم مستعدون للطاعة، الآخرون مشكوك حالهم في مثله، بغض النظر عن فتاوى الفقهاء والأدلة اللفظية والعقلية والشرعية والارتكازية وكذا، بغض يعني الأدلة مثل سيرة العقلاء وأمثالها، هو ابتداء هو بينه وبين نفسه ماذا يجد نفسه في مثل هذه الحالة؟ هل يجد نفسه أنه هو يعني مسؤول أو لا؟ ليس مسؤولا. أنا الذي يقرب في نفسي أنه أشوف أنه أكو ارتكاز جماعي يدين، ارتكاز عفوا عقلي يدين الشخص الذي يتقاعس ويتذرع بأن الآخرين ربما لا يفعلون، هذا مو يعني ما مقبول هكذا تذرع. فإن كل واحد من المكلفين إن كان ينتظر الآخر أو يبني مثلا على استصحاب عدم قيام الآخر بما عليه، أو يبني على البراءة من أصل التكليف في تحقق شرط وجوبه وهو قيام الآخرين أو ما شابه ذلك، فإن الأمر سيؤدي إلى البناء، مما يؤدي إلى البناء على سقوط التكليف ظاهرا، فإنه يعد بلا إشكال تقصيرا في حق الشارع، وهذا يسمى في عرف الناس التواكل في الإطاعة. يعني واحد يتكل على الآخر، كل مجموعة تتكل على الأخرى، التواكل في الإطاعة يدين الجميع. قول إحنا من ندري هم الآخرون، من ندري هم يفعلون أو لا يفعلون، فماذا؟ فأنا بعد ما في حل، الآخر هم يقول أنا ما أدري يفعلون أو لا يفعلون، فإحنا إذا أردنا نطبق هذا الأمر إحنا جالسون في غرفة واحدة هناك شخص يستغيث يحتاج إلى نجدة، لكن واحد وحده ما يقدر ينقذه. مثلا احنا على نهر على بحر شخص يغرق، هذا اذا واحد ينزل وحده يريد ينقذه ربما اثنيناتهم يغرقون، ما يقدر يعني هو ينقذه وحده. اما اذا نزلوا ثلاثة راح يقدرون ينقذوا، يتعاونون ينقذوا. فهم الكل واقفين، كل واحد يشوف الاخرين، ما حد يتقدم ما حد يتقدم، هو ما يبقى واقف، الكل ينتظرون، الكل يموت. شوف هذا هنا معذورين، لولا ما دام احتمل ان الاخرين ينهضون انا لازم ابادر، الا انه يلزم لوازم اخرى. مثلا اذا انا احتمل انه هذا سيؤدي الى هلاكي ويصير تزاحم، على كل هذا مطلب اخر بعد يصير. اما اذا المفروض لا، ماكو مانع من هذا الامر، ينزل ولو يحاول شوف شنو يقدم على الامر، مو يقول انه انا في حل، لانه هذا عرفا في يعني عرف العقلاء يعد تسامحا في حق المولى. وهذا تفسير الارتكاز ومناش ثم الاستدلال عليه ان شاء الله سياتي الحديث عنه ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.